شوف الكلام يا محمد يا عصام، صفحه
150.
ماذا توقع الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ عبد القاهر: ولم تختلف هذه الاجناس المختلفه للممثل، ولم تتصادف هذه الاشياء المتعاديه على حكم المشبه،
ايوه،
الا لانه لم يراعي ما يحضر العقل، ولكن ما يستحضر العقل ولم يعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو بدايه الحديث عن الخطوات الصحيحة التي لا غنى عنها لمن يريد أن يؤلف المختلف. هو بداية الخطوات التي لا غنى عنها لمن يريد أن يؤلف المختلف، وأنه لو كان ينظر في الأشياء إلى ظواهرها فلن يكون منه تأليف مختلف، لأن الأشياء تختلف في ظواهرها ربما أكثر ما يكون الاختلاف، ثم تأتلف في حقائقها وفي بواطنها أشد ما يكون الاختلاف. وأن الزكي البصير ليس هو الذي يأخذ الأشياء من ظواهرها، وإنما هو الذي ينفذ عقله من هذا الظاهر إلى اللباد، إلى الباطن. وبواطن الأشياء كأنها تروم دائما إلى التقارب والتآلف والتآخي، وكأن روح الوحدانية سارية في بواطن الأشياء كلها وفي الكون كله، وأن يد الواحد الأحد لما صنعتها أجرت فيها شيئا من هذا التوحد وهذا التقارب وهذا التجانس. ولذلك لا تستريح الروح الإنسانية إلى شيء كما تستريح إلى التآلف والتحاب والتقارب، ولا تنفر من شيء كما تنفر من التباعد والتنابز والتنازع والتباغض، ولا تكره أحدا كما تكره من يشعل نار العداوة والبغضاء بين الناس، ولا تحب أحدا كما تحب من يؤلف القلوب ويجمع الشارد ويجعل الجميع على قلب رجل واحد، ليتحقق بذلك أمر الله ودعوة النبيين جميعا في أن يكون أهل الله أمة واحدة. يا أيها الرسل قلوا من الطيبات واعملوا صالحا إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة. مش أمة محمد أمة واحدة، ده أمم الأنبياء جميعا، لأن كل النبوات تشترك في الأصل العام وهو الفطرة الإنسانية، وهكذا. شفت إزاي؟ شفت بداية عبد القاهر؟ شفت بداية عبد القاهر لما فتحت باب شكلوي، فتحت باب واسع، فتحت باب واسع. وأنك أنت أيها الغبي ما دمت لا تنظر إلا إلى ظواهر الأشياء فلن تزداد إلا حقدا على الناس، وأنت أيها النابه الذكي ما دمت تنظر تنفذ من بواطن من ظواهر الأشياء إلى بواطنها فلن تزداد إلا حبا وتحببا لمن حولك. الكلام ده مفهوم؟ الكلام ده خارج عن نص عبد القاهر؟ الكلام ده فيه شيء خارج عن نص عبد القاهر؟ هذا المطلوب، هذا المطلوب، انك انت تبحث في النصوص عن عطائها. ولاحظ ان طريقه تحليل كلام العلماء هي المنهج ذاته الذي في طريقه تحليل كلام الشعراء، وانك تتابع كلام العلماء وتتابع اشاراته القريبه والبعيده كما تتابع كلام الشعراء وتتابع اشاراته القريبه والبعيده، وان الطريقين هما طريق فهم كلام الله، وان الطريقين هما طريق فهم كلام الله، وان الفرق بين الناس وبين المفسرين وبين العلماء وبين الفقهاء وبين أهل العلم هو في درجة النفاذ إلى عمق الكلام الذي يقرؤونه، هو في درجة النفاذ، مش بالمخ إنما بالعلم، لأن المخ الفارغ لما يتفلسف ويذهب إلى الأعماق لن يكون منه إلا الضلال والجهل، إنما المخ العقل الذي ينفذ ويصيب لآلئ ما في كلام العلماء ولآلئ ما في كلام الشعراء ولآلئ ما في كلام الله هو العقل الذي أشبع بالمعرفة، هو العقل الذي غذي بالمعرفة، هو صاحب الرواية والدراية معا، هو إيه؟ والدراية معا. الرواية وحدها لا تكفي، لا تعطينا إلا الظواهر الأشياء، والدراية وحدها لا تكفي لأنها قد تقودنا إلى ضلالات ما دامت لا تساندها الرواية، قد تقودنا إيه ما دامت إيه لا، وهكذا. ابدأ يبدأ منطلق الدرس، يبدأ نقطة الانطلاق، نقطة الانطلاق فيما انتقل إليه عبد القاهر. أنا قلت إيه؟ نقطة فيما انتقل، وأنا أهتم بأمرين أقولهما لكم يأخذ بهما من يشاء ويدعهما من يشاء. هو أنني أحب أن أفهم كلام العالم بدقة، ثم أحب أن أفهم لماذا انتقل من هذه النقطة إلى هذه النقطة، لأن الانتقالات في كلام العلماء لها دلالة عجيبة جدا ونحن قد أغمضنا العين عنها. والانتقالات في كلام الله باب من أبواب إعجازه، الانتقالات في كلام باب من أبواب إعجازه، والانتقالات في الشعر باب من أبواب جلاله وتفوقه. احنا من خبطنا بنعتبر ان الانتقال ده يعني تمزق النص. يا ابني اعمل معروف، خفف الانتقال. انت بدل ما تريح نفسك وتركن الى جهلك وتقول انه من باب ايه تقطيع اوصال النص، يا سلام، وخذ من هذا بغت من العبارات ما شئت، بدل هذا يا سيدنا حاول أن تتلمس الشيء الذي خطر في قلبه وخطر في عقله وجعله يدع هذه إلى تلك وجعله إيه؟ يدع هذه. وهم كانوا كده أحيانا في الجاهلية يقول فدع زاء بعد ما يتكلم في موضوع يقول إيه فدع زاء. ها وأنا وقفت كثيرا وأنا في أول حياتي عند قولهم فدع زاء عند قولهم إيه فوجدت أن الشاعر زاء الذي يقول دعه ها ذا ده كان حديث في الماضي كان حكايات في الماضي وهو يريد أن يقول لك لا تقف كثيرا عند الماضي وإنما ارمي بعينيك إلى المستقبل ها؟ وإنما إيه؟ ارمي بعينيك إلى الماضي مهما كان الماضي فيه بطولات فيه أشواق فيه ما فيه فيه ما فيه صفحة قد طويت وابدأ صفحة جديدة وابدأ خطوات قد انتهت وابدأ فالمهم فالمهم هو خطوة المستقبل وليس المهم هو مراجعة ومضغ رجيع خطوة الماضي. وجدت منهج جديد جدا. واللي كان كده النبغ الزبياني ونبغ الزبياني ده لما تقرأ شعره بتجده رجل 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 قبيلة زعيم ما هو الشاعر فقط ليس شاعرا وإنما يسوس أمر قومه وإنما إيه؟ كان يسوس في صراعات بين بني زبيان وبين بني عبس وبين في صراعات ملتهبة في الجاهلية كان ربان السفينة كان إيه؟ وانقلب عليه فريق من بني زبيان وقالوا له في النهاية أنت لست منا أنت إيه فقبل هذا والمهم إن الذي كان يقول فدعزة ها ها كان رجل سياسة كان إيه أيوة كان إيه بيقول يعني أيها الساسة ما تقفوش تغنوا على إنجاز أنجزتموه وتطبلوا وتزمروا على إنجاز أنجز وإنما تقدموا خطوة إلى الأمام بإنجاز آخر أدي دعزاء بتاعت النبغ الزبياني أدي إيه دعزاء بتاعت النبغ الزبياني بيقول إيه يا زعيم القوم لا تقف كثيرا عند أمر فعلته وأنت مشكور عليه وأنجزته وتقف وتجمع الطبالين والزمارين وليل ونهار من طبل حول شيء لا الأشبه بك ها ها أن تنقل قدمك من هذه الخطوة الناجزة والناجحة إلى وهذا كلام مستقيم جدا ولذلك أنا بشوف الشعر الجاهلي أحيانا بيعلم السياسة بشوف بيعلم إيه بيعلم السياسة دع زاء وسل الهم عنك بجسرة أمون كذا كذا وكذا يعني هتستقبل هموما هتستقبل إيه هموما وتغلب عليها بالأدوات القوية جسرة أمون يعني ناقة قوية أما تقول لي والله دع زاء وسل الهم بناقة والناقة دي كانت إله وما كانتش إله والكلام الخايب اللي أحمد فرجاني أحمد مرجاني حفظه ما ليس هذا يا سيدنا ليس هذا يا سيدنا ده هو بيقول لما بيقول ده سل الهم عنك بجسرة أمون يعني استقبل صعوبات المستقبل بالأدوات اللازمة والقوة اللازمة والآليات اللازمة سل الهم عنك بجسرة لما تقول انت الناقة وما الناقة وبعدين ما تلاقيش في ذهنك حاجة وبعدين تقول اصلا ما كانوا بيعبدوا الناقة والناقة كانت معبود والناقة هي اله المعروف هي الخصم والناقة والجمل هو معروف ما هو الحديث الخرافة اللي جعلنا في ذهن البشر حديث الايه هو الذي جعلنا ايه وابو العلاء كان رائع جدا لما كان يسمع كلام زي كذا يقول حديث خرافة يا ام عمري حديثه ايه وهو اللي كان بيقول ابو هريرة اسمه ده ابو العلاء ده كان عبقري عجيب جدا، لان امارة كلام العباقرة انك بتجد صالح في 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 ازمنة، مش في كل زمان بقى تجمع، لا ده صالح في كل زمان ده كلام الله، انما في صالح انما تجد زي 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 مثلا النبغ لما بيقول سل الهم عنك بلسته، دي فكرة جليلة جدا جدا، أنا أعلمها لأحفادي وأعلمها لأجيال أمتي، وهي أنكم أنكم إيه؟ أنكم إيه؟ ما تكونش عبيد الماضي. ما إحنا كده مصيبتنا، كده مصيبتنا إن إحنا إيه؟ إذا إحنا ملكنا الدنيا يوما ما وكنا عندنا الرازي في الكذا وكان عندنا فلان في الرياض، يا أبويا خلصنا منه، يا ابويا خلصنا منهم، وهم دول انتهوا وغطوا حاجه زمان. اتكلم عن الـ عن الـ عن المستقبل الذي نحن في عدل النبغة سفيان يقول لنا مثل هذا الكلام. يلا
قال: ولم تختلف هذه الاجناس المختلفه للممثل، ولم تتصادف هذه الاشياء المتعاديه على حكم المشبه الا لانه لم يراعي ما يحضر العين ولكن ما يستحضر العقل.
هو ده هو ده هو ده، لاحظ ان انا حاولت ان اتجاوز ما تراه العين الى ما يبصره القلب في الاشياء، فوجدت ان دي مساله ما هيش مستحيله بس مسألة صعبة ومحتاجة إلى تدريب ومحتاجة إلى رياضة عقل ورياضة نفس، وهكذا وهكذا الأفكار التي في القمة، ها؟ الأفكار إيه؟ لا تنالها لا تنالها إلا الأكف التي تنال عظائم الأشياء، ها؟ لا تنالها إيه؟ الأكف التي تنال عظائم الأشياء، وهكذا وهكذا. فأنت تجاوز الظاهر الظاهر البائس الظاهر البائس إلى الباطن إلى الباطن الذي فيه الأمل وفيه العطاء وفيه الخير. فحاولت أنا يعني مثلا لما أشوف الأشياء من ظواهرها أجدها، حتى في الحديث النبوي، حتى في الحديث النبوي في كثير جدا من الأحاديث التي تتعارض مع أحاديث أخرى ومع آيات قرآنية، في أحاديث ظاهرها يتعارض مع آيات ومع ايه، ولكن تجد بدت العباقرة من امثال ابن عبد البر ومن امثال النووي ومن امثال هذه الكوكبة التي اعدها الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، تكشف القشرة الظاهرة عن هذا الحديث وتؤلف بين نصوص الشريعة، ويؤكدون لك ان نصوص الشريعة لا تتعارض في باطنها، أن نصوص الشريعة إيه؟ وأن الذي يأخذ ظواهرها المتعارضة إنسان يريد أن يشوش وأن 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 يهوش، إنسان يريد إيه؟ ولاحظ أن يشوش ويهوش مادة لغوية واحدة، أن إيه؟ يشوش ويهوش مادة إيه؟ فهم الاثنين من أب وأم، فهم الاثنين من أب وأم، فكان عمل هؤلاء. وأنا كنت أحب هؤلاء، أنا أحب النووي جدا لأن النووي فارس فارس في تأليف المختلف، وابن عبد البر فارس في تأليف المختلف، وهؤلاء الكرام الكبار هؤلاء الكرام يقوم منهجهم على الكلام اللي جرى على صدره، انه ايه اقرا عصام بالاول كده، ها واعلم
تتصادف هذه الاشياء المتعاديه على حكم المشبه الا لانه لم يراعي ما يحضر العين.
ايوه لم يراعي الظاهر، وانما يراعي
ما يستحضر العقل،
يستحضر الباطن، ويقوم التاويل على هذا الباطن، وهو تاويل صحيح جدا جدا ومقبول جدا جدا، وهو مقصود الشريعه
وهو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه. يلا.
ولم يعن بما تنال الرؤيا بل بما تعلق الروية.
شفت الكلمة دي عجيبة جدا. الكلمة دي تعلمك العلم. ها؟ تعلمك العلم. ها؟ عيدها تاني يا عصام.
ولم يعن بما تنال الرؤيا.
أيوة أيوة. أنت ما تقفش عندما تسمعه الأذن ولا عندما تراه العين، وإنما عليك
بما تعلق الروية.
أيوة. بما وإنما عليك بما يقلبه وينفذ فيه ويخبره العقل، وإنما عليك بما يتولج فيه العقل. يعني لا 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 لا, لا تقف عند ما 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 تراه الحواس، وإنما قف عند ما تداخله العقول والقلوب. تداخله. ولذلك كان عبد الخير كلمات جليلة جدا تحفظها، كان دائما يقول إيه، ولكن السر هو ليس ما تسمعه الأذن، ولكن ما يقع من المرء في فؤاده. أحفظ العبارة دي يعني. ولكن إيه؟ في فؤاده، يعني اللمحة الفكرية، لمحة الخاطر، لمحة العقل، لمحة الروح، هي هذا. وليس فيما تسمعه الأذن، ولكن فيما يقع من المرء في فؤاده. يا سلام على ما يقع من المرء في فؤاده، لا يتساقط في الفؤاد إلا جواهر المعرفة ولآلئها العالية. لا
يتساقط.
أيوة أيوة. ولاحظ أن جواهر المعرفة ولآلئها الغالية والعالية لا تتساقط في فؤاد الجحش. لا لا لا، لها أفئدة خاصة. لها إيه؟ وأنت ربما تحبها وتتمنى، ولكنها تأنف وتأبى عليك، ولكنها تأنف لأنها تبحث عن الفؤاد الذي إذا سقطت فيه زكت هي بهذا الفؤاد، وزكى بها هذا الفؤاد. ولكنها الذي
زكت هي يعني
أضاف إليها هذا الفؤاد شيئا، وزكى بها هذا الفؤاد يعني انتفع بها هذا الفؤاد وارتقى بها هذا الفؤاد وكذا وكذا وكذا. فده هو العلم. هذا هو ربنا سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم الذين يقفون مع الله هم الجماعة الدجالين، هم الجماعة الأغبياء، لا هم أصحاب هذه الأفئدة. هم إيه؟ هم أصحاب هذه الأفئدة. مش هم المنافقين والعياذ بالله، مش هم الدجالين والعياذ بالله، مش هم المناصرين لا 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 للظلم في الأرض، لا، إنما هم أهل الحق وأهل الله. هم إيه؟ أهل الحق وأهل الله. بس هم دول التنزلين، وربنا حياته ويشهد، وملائكته ومعهم مع أحمد المحمد البرجاني. مش معقول إلا إذا كان أحمد البرجاني ده وقت ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وسبق عليه الكتاب وعمل بعمل أهل الجنة بعدما عمل بعمل أهل النار. ده فين كلامه؟ يلا
ولم ينظر إلى الأشياء من حيث توعى فتحويل.
فده جيد جدا. أنا أحب الفهم، رزقت فهما أو لم أرزق أنا ما بيعنينيش. فهم كلامي؟ رزقت فهما. أنا أحب العلم وأحب الفهم، طلعت منها بمجموعة حصى وخلاص، الحمد لله خلاص، ومبلغ نفس عذرها مثل منجي. يلا. فانت عليك هذا، عليك ان تحب العلم وان تحب الفهم، وما تقولش والله يعني وانا حاجه. ومين قال لك انك عاوزانك تغير الدنيا؟ ها؟ لان الذي يغير هو الله، بشرط ان تغير انت الحيز الضيق الذي بين جنبيك. إن الله إيه؟ حتى يدلني بيغير ما بالقوم. الله عز وجل إذا هم عملوا إيه؟ غيروا المربع الخفيف البسيط جدا 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 اللي هو في أنفسهم. اللي هو في أنفسهم. أنت كذاب وعارف إنك كذاب. تخلص من إنك كذاب. لأن الكذب خسيس. أنت منافق ولا شك أنك تعلم أنك منافق. فهمت كلامي؟ ولا إيه؟ زي سيدنا عمرو بن العاص لما قال لمسيلمة لما مسيلمة قال عليه شوية الهجس بتاعه دولة الواحدة فقال لي والله إنك لكاذب وإنك لتعلم أنك كاذب وإنك إيه؟ لتعلم أنك كاذب. فكل كذاب عارف إنه وكل منافق عارف وكل مخادع عارف وكل غادر عارف مش عاوز الكلام مش عاوز الكلام وكل مجرم عارف وكل قاتل عارف مش عاوز الكلام حسن مش عاوز الكلام فغيروا هذا الحي الضيق يتغير الحال كله يلا
ولم ينظر إلى الأشياء من حيث توعى فتحويها الأمكنة بل من حيث تعيها القلوب الفطنة ثم على حسب دقة المسلك إلى ما استخرج من الشبه ولطف المذهب وبعد التصاعد إلى ما حصل من الوفاق.
شوف أنت بلد دي بلد عبارة عن الصعوبات النفسية والعقلية والروحية المبذولة في هذا التعريف. عد العبارة الثانية يا ولدي عصا.
ثم على حسب دقة المسلك
دقة المسلك مش كل مخ حيصل ها مش ايه
ليس كل مخ
انما لا يصل للعقل الذي يعرف لطائف المسالك الى المعاني الذي يعرف ايه
لطائف المسالك
الى المعاني يلا ها
ثم على حسب دقة المسلك
أدي واحد دقة المسلك
إلى ما استخرج من الشبه ولطف المذهب وبعد التصاعد أيوة. إلى ما حصل من الوفاق
لاحظ أن بعد التصاعد ده معناها مشقة تواجه النفس معناها إيه؟ أيوة نعم لأنه راجل ثبت في ذهنك ألف مرة أن الأشياء النفيسة في الفكر وفي اللغة وفي البيان وفي الصناعات وفي الحياة كلها هي التي لا تنال إلا على جسر من التحت لا تنال إلا إيه؟ إلا على جسر من التحت وأظن أبو تمام اللي قال كده بصفته بالراحة العظمى مش أبو تمام بن أحمد فلم أرها تنال ده كلام جيد جدا إذا أردت أن تخرج من وهدة التخلف وشقاء التخلف إلى راحة التقدم وواحد التقدم فلا بد أن تقطع جسرا من التعب إذا أردت أن تصل إلى أيوة وراحة التقدم فلا بد أن تقطع جسرا وهكذا والعالم كله عمل كذا كان فيه أستاذ جليل وأنا كنت أحبه وأخالفه في كثير مما يقول ولكن أحب عقله المضيء كان يقول نمنا وأدلج الناس يقول إيه
نمنا
آه خلاص ما دام نمت يبقى جسر التعب ما قطعتوش ها يبقى جسر التعب لم تقطعه يبقى لا يمكن مطلقا ان تقترب من لا من ايه اللي بيقوله تمام من الراحه العظمى لا يمكن مطلقا ان تقترب من الراحه العظمى وهكذا فده كلام جيد جدا دي أنا قلت أكثر من مرة هذا فكر مش فكر بلاغ فحسب هذا فكر علماء صناع أجيال هذه الأجيال تصنع أمم وما كانش العلم يصنع جيلا هذا الجيل يصنع أمة، يبقى لا كان العلم ولا كان أهله، لا كان ليه ولا كان احنا بنتعلم العلم علشان الآخرة، والآخرة تخرج وابقى بلا ريب، ولكن لابد من الدنيا أولا، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، فإذا زرعنا فيها شوكا وحنضلا وبؤسا وقهرا وقمعا فلن نصل إلى شيء من 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 خير الآخرة، فهي مزرعة، فهي مزرعة ابنها. يلا.
استحق مدرك ذلك المدح واستوجب التقديم.
نعم.
واقتضاك العقل.
استحق مدرك ذلك اللي هو مين؟ اللي هو تعب. نعم. بنظام. ما تعبش بعمل عشوائي، إنما تعب بدقة المسلك ورطف المأخذ وسلك الطريق الواصل إلى جواهر الأشياء فأنجز. ووجد المشقة وتحملها فاستحق المدح، فاستحق المدح. يبقى كلمه بيقول يعني المدح ده شيء نفيس يا سادة، لما تمدح به الغادرين والكذابين واللصوص يبقى لا تنتظروا خيرا، انما لا يمدح الا استحق المدح، إلا إيه؟ استحق المدح. لأنك لو مدحت النصاب والغبي والحرامي والمجرم يبقى أنت بتنمي هذه المسالك غير الأخلاقية في حياة الناس، ومن هنا كان المدح شيء مهم جدا جدا، والإسلام نهى عنه وحسن على أن نرمي في وجوه المداحين بالحصى، يعني ده إجراء ده ما تشتم إيه. يلا. وذلك كان أبو تمام يقول إيه، يقول إيه، إن مدائح أعمالك هي التي صنعت مدائحك. أنا مش شاعر، أنا صوت صنائعك بألفاظ. أنا إيه؟ بس صوت إيه؟ صنائعك بألفاظ. فكانت هذه الألفاظ هي مديحك والثناء عليك، فصنائعك هي في الحقيقة والثناء عليك. فده كلام جيد، كلام جيد جدا. ولذلك أنا في بعض ما أعتقد وأكتبه أحيانا أن الله سبحانه وتعالى أو أن الإخوة الأحبة المنافقين لو أمسكوا على النفاق شهر واحد هتظهر حقائق وتتجلى حقائق ويعيش الناس في خير، والكذابين لو قطع الله ألسنتهم هيعيش الناس زي ما أقول لو سأل الإمام الشافعي لو سكت لا استرحنا، تعبنا خلاص، ده لما بيقول تعبنا من مين؟ من كلام من لا يعلم. فاعملوا معروف، اعملوا معروف، ابوس ايديكم، اسكت من لا يعلم يسكت، عشان ايه؟ عشان نستريح، تستريح الاوطان، تستريح لايه الاوطان. يلا.
واقتضاك العقل ان تنوه بذكره.
ايوه.
تقضي بالحسنى في نتائج فكره.
ايوه.
نعم.
هنا بقت عبد الخير بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ اذا وجدت الكرام انجزوا شيئا ما في لغه، في صناعه، في سياسه، في عمل شيء ما، اقتضاك العقل. واقتضتك المروءه. ان تذكر ذلك. وان تنوه به. إذا رأيت الكرام أنجزوا في 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 فكر، في لغة، في ثقافة، في صناعة، وتعبوا وصنعوا وصنعوا وصنعوا، أنت المروءة تجب عليك. إنما لما تقعد أنت تهدو كل شيء والمقابل يمدح كل شيء ليس هذا هو الطريق. يلا.
نعم، وعلى حسب المراتب في ذلك أعطيته في بعض منزلة الحاجة.
شفت هنا كلمة دقيقة جدا جدا، وأنا وقفت عندها كثيرا جدا، لأنه هو بيقول يعني العمل والبصيرة والمجهود والمشقة والإنجاز الجيد، ها؟ بيقول ده ما هوش شيء واحد، إنما ده مراتب. وأنت تعطي أصحاب هذه الإنجازات ألقاب على حسب المراتب. شوف بقى المرتبة الأولى حيعطيها لقب إيه؟ اسمع بقى، اقرأ يا عصام.
وعلى حسب المراتب في ذلك أعطيته في بعض منزلة الحادث الصنع.
أي الحادث الصنع، ها؟
والملهم المؤيد.
أيوة.
والألمعي المحدد.
أيوة. ها.
الذي سبق إلى اختراعه.
شفت بقى الزلق؟ تاني العبارة تاني. أعطيته إيه؟
في بعض منزلة الحاذق الصنع.
ده الحاذق الصنع.
والملهم المؤيد.
أيوة، الملهم المؤيد، المخترع الرائع، الملهم المؤيد.
والألمعي المحدد.
أيوة، أصل الألمعي هو الألمعي، ما هو الألمعي؟ أوس بن حجر وضع له تعريف. والمحدث اللي هو سيدنا عمر كان يقال عنه أنه محدث، اللي هو له رأي ينفذ ويخبر به ثم يكون كما أخبر. الألمعي ده أوس بن حجر قال في الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. شفت إزاي؟ يظن بك الظن، يظن ظن، هو ظن إنما نافذ، كأنه رأى بعينه وسمع بوصه، فظنه مصيب جدا، فظنه إيه؟ هذا الألمعي المحدث اللي هو الملهم، هذه الطبقة الأولى في بني البشر، الألمعي المحدث والإيه؟ والحاذق
الصنع
والملهم المؤيد، دي الطبقة الأولى التي دي طبقة الباحثين الأولى في كل في الرياضيات، في اللغة، في الفقه، في ما شئت من المعارف الإنسانية. الطبقة الأولى هي طبقة الملهم، طبقة إيه؟ الملهم. والملهم ده ما كانش نايم وألهم، ما كانش ايه، وانما كان ايه، كان ايه قبل كده، التصاعد دي معناها المشقة التي تعانيك وانت تصعد في الجبل، والصعوبات التي تعانيك التي تصل بك الى حد الهلاك. زي أنا ما قلت لكم مرة إن في الشعر الجاهلي أشياء جليلة جدا أعجبتني، لأن الشعر الجاهلي مثلا كان إذا أراد أن يصل إلى الشهدة بتاعت النحر، ها، يصعد فوق الجبل بصعوبة شديدة جدا جدا، ويصر على أنه إما أن يصل إلى الشهدة أو يموت. كذلك ودي رموز، هي مش الفكرة الشهدة يعني، ما ممكن جدا واحد يديه طبق عسل، إنما هي إشارة إلى أن له أمل في شيء، وله طموح نحو شيء، وله إيه؟ إما أن يحققه أو يموت، إما أن يحققه. وكذلك كانوا يجعلون هذا أيضا في النبعة التي يصنع منها القوس، وبتكون في أعلى الجبل، هو مصر على أن يصل إلى النبع. وفي الشعر الجاهلي هذا بقى، وبعدين أقدامه تدمى من الجبل، ثم يصر على أنه إما أن يصل ولا ثالث لهما، ملوش قيمة أن أنا أعيش في الدنيا من غير أن أحقق أملا أو طموح. هذا كلام جاهليين، هذا كلام جاهل جدا، ليس للعيش قيمة
ليس إيه؟ إذا لم أحقق أنا في طموح معين، إما أن أصل إليه أو أموت. وكذلك الـ كذلك الياقوتة في قاع البحر، هم دول الثلاثة اللي كان فيهم الشعر الجاهل، الشهدة والنبعة والياقوت. الياقوت الفرزدق برع في وصفها براعة شديدة جدا جدا، لأنه قال إن الياقوتة دي عليها حراسة من الجن، عليها إيه؟ يعني مش ياقوتة في قاع البحر والوصول إليها هو الأمل، وأما لا، ده هي ده بتحرسها حية الجن. شفت بقى أنت لما تكون في قاع البحر ولا بد أن تأتي بالياقوتة من فم حية الجن، فهم كلامي؟ ولا بد إيه؟ هذا هو الذي تريد، إما أن تستخرج الياقوتة من فم حية الجن أو تموت ولا قيمة لوجودك على ظهر هذه الأرض. شفت إزاي؟ الكلام اللي كنت بقراه كنت أقول يا ربي لو كان ليها رأي كنت أقرر الكلام ده على تلامذتنا في المدارس علشان يعرفوا قيمة الحياة الإنسانية، مش مثلا أقرر عليهم إن أحمد مرجان زعيم إن أحمد إيه؟ أحمد مرجان زعيم وزعيم ثوري علشان هو يعمل كذا وكذا في ثورة 75، تفهمت؟ يا حديث جهالتني يا أم جحش، بلاش حديث خرافاتني يا أم عمرو، ضف لها حتة تقول حديثه إيه؟ يا إيه؟ بتربي جيل على أساس إن أحمد مرجان زعيم، وسايب الأشياء العظيمة التي تهز الروح الإنسانية هزا. قادر كده اقرا هو ده تفهم انت يا ولد.
وعلى حسب المراتب في ذلك اعطيته في بعض منزله الحاذق الصنع والملهم المؤيد والالمعي المحدث.
أيوة.
الذي سبق الى اختراع نوع من الصنعه حتى يصبح اماما.
الكلام ده كلمه الامام لا يجوز ان تقال الا لمن سبق الى اختراع شيء سار به اماما، لا 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 تقال. ولذلك هي عندنا في تاريخنا بسيطة جدا جدا، الإمام أبي حنيفة النعمان، الإمام مالك، إنما الوقت كسرت بقى الإمام ياسين جمعة، بقى الإمام مين؟ ياسين جمعة. والله أعلم مين إداه الإمامة دي، والله أعلم مين إداه الإمامة دي. ألقاب مملكة في غير موضعها كالهري يحكم انتفاخا بس قيمة. مثلا ياسين جمعة إمام لأنه بيشتغل كذا، ساعة الظروف ما تسوق بياسين جمعة ويطلع منه أجي أحط عليه كلمة الإمام ألقاها ما تركبش أبدا، فهمت كلامي؟ ألقاها إيه؟ لأن الإمامة كانت في الوظيفة دي، راحت الوظيفة راحت الإمام، لأنها إمامة مزيفة. الإمامة الصح اللي بيقولها دوت عصام ده وبيقول عبد القادر هي أن يكون قد سبق إلى اختراع هايو صار دو. قلت في الرياضيات إمام، قلت في الفيزياء إمام، قلت في الفقه إمام، قلت في النحو إمام، قلتها في كل شيء إمام، ما دام العقل قفز إلى المجهول وكسر حائط المجهول ونفذ الى 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 امر لم ينفذ اليه غيره يبقى استحق كل ولقب الامام، ولقب الامام بس. انما لما تبقى الامامه لعبه في يد مسؤول دي مش امامه، انت فاهم كلامي؟ يا سيدي قولها لمشي، لان التاريخ بيتنفض نفضه بيسقط كل هذا العبس، بيسقط ايه؟ كل هذا. زي اما الزبد واما ما ينفع الناس قل ما شئت وهو من الزبد الذي يذهب جفا، وهكذا وهكذا. يلا
الذي سبق إلى اختراع نوع من الصنعة حتى يصير إماما.
أيوة.
ويكون من بعده تبعا له وعيالا عليه.
أيوة أيوة. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ من بعده عيالا تتبع له وعيالا عليه. يعني هو دي بتفكرني بتعريف علماءنا للعالم، قالوا هو من أخذ وأخذ عنه. أخذ يعني إيه؟ يعني قال شيئا جديدا في بابه العلمي وارتضاه، وارتضى هذا الشيء الجليل العلماء فأخذوه عنه علما وكتبوه في كتبهم. أخذ اللي هو تبعه الناس، وأخذ هو أخذ من الناس وأخذ عنه ورد ورد عليه. ولذلك كانوا لا يردون إلا على من له صواب يؤخذ منه وعنه، وأما من لا صواب له فلا يرد على خطأ. من إيه لا صواب له فلا يرد على خطأ، لأنك لو رديت على خطأ من لا صواب له ما حتى الدنيا كلها راحت المسألة. فهم كلامي؟ فمثلا أنا سمعت واحد زي ياسين جمعة كده قال كتب ضلالات، كتب إيه؟ ضلالات. وبعدين جمعتني معها ظرف كده فبقول مش لاقي حد يرد علي، ليه ما بيردوش علي؟ قلت له يا سيدي ما هم ما بيردوش عليك لأنك أنت ما أنتش أهل لأن يرد علي، لأنه لا يرد إلا على من يؤخذ عنه الصواب، أما من لا صواب له فلا يرد علي. ولو أن كل كلب إيه؟ خلاص بهو أنت عملوك من عوايا الكلاب التي لا يرد عليها إلا بلقب الحجر. يلا فده كلام جيد جدا. كنت نفسي أعيش في زمن فيه علماء ها أخذ عنهم. أنت بتمنى هم مش عاوزين. يلا في علماء يؤخذ عنهم العلم. هو صحيح فيه ناس بأخذ عنها العلم وناس جيدين، بس قلنا قليلة يعني، وهم لا يعودون أنفسهم من هؤلاء. يلا
وحتى تعرف تلك الصنعة بالنسبة إليه فيقال
صنعة فلان. لاحظ أن احنا طلعنا من حكاية البيان وقلت صنعة تؤخذ عنه. صنعة إيه صنعة؟ ولو مهنة صنعة إيه صنعة؟ شوف إزاي، شوف عبد القاهر إزاي بيتدرج بالقاعدة حتى يدخلها في الكليات الإنسانية العامة، حتى يدخلها في الإيه؟ في الكليات الإنسانية العامة. فيقال صنعة فلان، صنعة فلان في أي باب من أبواب الصنعة، في أي باب من أبواب الصنعة. يلا
وحتى تعرف تلك الصنعة،
لأن أصل أهو ده لاحظ أنك أنت لو إنسان شاطر وواعي تقول لي ده هو من التأليف المختلف. يعني ليه؟ لأن عبد القاهر ألف بين العلوم كلها والصناعات كلها وجعلها شيئا واحدا، وجعل النبوغ فيها له شواهد واحدة، له إيه؟ شواهد واحدة. فهو دمج البيان في صناعة في الصنائع التي تحتاج إلى بصر، وفي كل عمل إنساني دقيق، وفي كل فكر إنساني دقيق، وجعل ده كله شيئا واحدا، وجعل التفوق فيه له صفة واحدة، له صفة واحدة، اجتهد وسبق. الكلام ده بشيء بيذكرني كلمة المختار صلوات الله وسلامه عليه لما قال وأنا اللبنة، لما قال إيه وأنا اللبنة. فهو اللي بيقول عليها دي تقرأها دي عصام
الذي سبق إلى اختراع نوع من
أهل اللبنة دي. أهل اللبنة الذي سبق إيه أهل اللبنة أهل البصمة أهيد البصمة، أهيد البوابة اللي دخل بها باب هذا التخصص، البوابة التي دخل بها باب هذا التخصص دي البصمة. ده الشيء اللي فيه روحه وريحه. الذي فيه روحه وريحه الذي لا يمكن أن ينتحل أو أن ينتح أو أن ينحله غيره. زي الفرد الله كان بيقول إن الشعر مش ممكن حد يضيفه لنفسه. ليه يا سيدنا؟ لأن الشعر الفرزدق فيه روح الفرزدق وريح الفرزدق، فلا يمكن لأحد مطلقا أن يدعيه، لأنك لو حطيته في ديوانة اللي جدره ديوانة حيجد فيه ريحة وروح الفرزدق، حيجد فيه إيه؟ هو هكذا، هو هكذا، وهو هذا هو الشيء الجليل جدا، الشيء الذي لا تكرر، الشيء الذي لا تكرر، وهكذا. يلا.
الذي سبق إلى اختراع نوع من الصنعة حتى يصير إماما ويكون من بعده تبعا له وعيالا عليه، وحتى تعرف تلك الصنعة بالنسبة إليه فيقال صنعة فلان.
أيوة ماشي صنعة فلان وعمل فلان. يعني احنا كان عندنا الله يرحمه رحمة واسعة الدكتور الظواهر في الأمراض الجلدية، كان في باب من أبواب الأمراض الجلدية لطلاب كلية الطب ده صنعة فلان وعمل فلان، يقرأه طلاب العلم في جامعاتنا وفي غير جامعاتنا. يعني ده سبق إليه وأوجده وأضافه، وهكذا وهكذا. كل من يضيف شيئا إلى التخصص الذي هو فيه، أما إنك أنت تعتبر التخصص اللي أنت فيه دي بقرة حلو، ها تكتب مذكرات وتوزعها في كل على مستوى الجمهورية، تفهم كلامي؟ وانتهت المسألة، وليس لك فيه كلمة تنسب إليه إلا إذا حبيت تتفلسف وقلت كلام فارغ ملوش قيمة. فده مش علم، ده مش ده تخلف. إنما 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 المهم أنك أنت مش تصير تخصصك بقرة حلو عاوز تأخذ الرزق، ده أمر طبيعي، أمر طبيعي، بس لابد أن تعطي من ذات نفسك لهذا التخصص حتى تنفس فيه من روحك، حتى وحتى نجد صفحة فيما تكتب لو أسقطناها لن نجد لها بديلا فيما كتبه الناس. لو إيه؟ لن نجد إيه؟ فيما كتبه الناس، هذا هو المطلوب. إنما إذا كان كتابك لو سقط كله يبقى ما سقط من حياة الناس شيء، يبقى أنت زي كتابك بالضبط، أنت زي كتابك بالضبط. فكل إنسان لابد أن يحاول أن يكون له نفس، ها؟ أن يكون إيه؟ ينفس فيه في مادة تخصص، في رياضة، في فيزياء، في تجارة، في زراعة، في ما شئت من الأشياء، في ما شئت. ودل عليه الأمم، ودل عليه الأمم الناهضة. ولذلك إحنا مثلا إيه؟ إحنا مثلا إيه؟ بنقول إن فلان ده جاي جدا جدا، فلان ده جاي جدا جدا، لأن فلان ده بيتابع ما قاله أحدث الناس في تخصصه. يا أبويا هي المتابعة هي 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 المبتغى، ولا أن يتابع ويتابع، ولا أن إيه؟ يعني أن يأخذ ويعطي ويؤخذ عنه. لابد أن ندخل هذا، وإلا فإحنا عايشين على هامش الوجود. لابد أن يوجد جيل يفعل هذا، لابد أن يوجد جيل يأخذ ويؤخذ عنه ويتابع ويتابع، وهكذا. يلا.
ووضعته في بعض موضع المتعلم الذكي والمقتدي المصيب في اقتدائه الذي يحسن التشبه بمن أخذ عنه ويجيد حكاية العمل الذي استفاد.
لاحظ أنه نزل درجة، لاحظ أنه نزل درجة. اقرأ تاني. يا دعصا.
ووضعته في بعض
وضعته في بعض. يقبل الأول كان إيه؟ كان وضعته أنت فيه في الذي صنع، في الذي صنع شيئا أخذه الناس عنه، وهو في البعض بقى الثاني إيه؟ يلا.
موضع المتعلم
عجبت انا ما عجبت جدا من هؤلاء الناس، هم كانوا شغلين نفسهم بالعلم ولا بمعرفه طبقات العلماء ولا بيه؟
معرفه
طبقات في العلوم المختلفه، لان هذا كلام بيبين لي انا كيف تكون طبقات العلماء في العلوم المختلفه. عندي واحد امام له لقب لا ينازع فيه، وهو الذي اضاف الى المعرفه شيئا. اللي يليه على طول الذي يليه في هذه المرتبه مين يا واد يا عصام؟ اقرا بقى كويس وافهموا انتوا بقى، افهموا انتوا.
ووضعته في بعض المواضيع المتعلم الذكي.
أيوة.
والمقتدي المصيب في اقتدائه. الذي يحسن التشبه.
شفت خد بالك المقتدي المصيب، خد بالك المصيب يعني انت لا، يعني هو اصاب في اقتدائه بعبقريه، هو مش هيقتدي بلطخ، مش هيقتدي بلطخ، تعرفين لطخ يعني؟ تفهم كلامي؟ انما هيقتدي عبقريه. هو في هذا الاقتداء لا تستطيع ان تفرق بينه وبين العبقريه التي اقتدى بها. العبقريه التي اقتدى بها سبقت وانجزت واضافت، انما هو ما اضافش، ولكنه استطاع ان يكون عقلا يكاد يلتبس بعقل من اضاف. تقتدى بعبقريه اقتداء لا تستطيع ان تفرق بينه وبين من اقتدى به. ده جيد. لو رجعت انت، اصل العلم يغذي بعض بعض، العلم. ولذلك كنت دائما اقول للطلاب الذي لا يقرا الا البلاغه لا يفهم البلاغه، والذي لا يقرا الا النحو لا يفهم النحو. فالعلم يغذي بعض بعض. يعني ايه؟ يعني الحديث بتاع سيدنا رسول الله، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا نقيه وانبتت الكلأ، اي لانبتت الكلأ والعشب، ده هو الامام الذي اضاف، لانها قبلت الماء واضافت اليه شيئا واستخرجت منه شيئا، قبلت الماء واستخرجت منه شيئا، هو ده الارض النقيه، الارض النقيه. والثاني بقى الثاني
نافع الله
أخذت الماء، اللي هو اقتدى اقتداء حسنا جدا، اللي هو ايه؟ اقتدى اقتداء حسنا جدا، اقتداء حسنا جدا. ولاحظ ان معظم العصر كده، لان النوع الاولاني ده هو النوع اللي هو نادر، ده الكبريت الاحمر، ده الايه؟ ما تقولش فلان مع، لا، ما هوش كل واحد. يعني سيدنا رسول الله لما بيقول يبعث الله على رأس كل 100 سنة، أهو ربما يكون واحد منهم. وسيدنا رسول الله لما قال على رأس 100 سنة بيقول يعني الأفزاز ما تتوقعوش إن هم موجودين في كل زمان، ما تتوقعوش انهم موجودين ايه في كل زمان. حتى ولو كان زمانكم فيه افزاز وافزاز، بس فيه نوع من الافزاز. فيه ايه؟ ماله يا عصام؟ الا بعد كل 100 سنة، نادر جدا جدا جدا. فالعبقرية الرائعة التي تخصب حياة الناس، ما قصد ده؟ يعني أنا أعجبني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما تكلم عن، لما عمل مقدمة كتاب الرسالة للشافعي، وقال الشافعي كان من نعم الله على هذه الأمة، كان إيه؟ لأن العالم الجليل والعقل الرائع زي الرجل ذا العنادة، زي الرجل اللي إحنا بنشتغل معه، من نعم الله على الناس، لأنه يخصب عقول الناس. فهذا الفز الذي يخصب عقل الأمة
ده ما تنتظروش ما 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 ما, ما, ت ما تظنش انك انت لو انقطعت الى العلم هتكون زيه. لا، في درجات كثيره دونه، في درجات ايه كثيره دونه. وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى من لطفه يقول لا يستوي من انفق وقاتل من الذين انفقوا، وكل شفت ازاي بقى، شفت اللطف بقى العظم، شفت اللطف العظم اللي هتدخل فيهم يا احمد، واللي مغفلين التانيين دول كلهم وعد الله الحسنى. تفهم كلامي؟ يبقى فيه طبقه انفقوا قبل الفتح وقاتلوا، وفيه طبقه انفقت وبعدين لا يستويان، وبعدين يجي بقى العطاء العام والجمع يقول لك ايه خلاص يا سيد خدم الكل الحمد لله رب العالمين. يا ريت نكون احنا في الكل ده، يا ريت نكون احنا في 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 في, في زين الصالحين، وهكذا. يلا فهم كلام الله. فتلاقي المسائل، ففي عالم فز يا اخي، مش لازم يكون عندنا مالك ابن، مش يكون عندنا مالك ابن انس في كل في كل زمان، مش لازم يكون عندنا الشافعي في كل زمان. لا، بالعكس، غيبة هؤلاء زمانا بتغرينا بمزيد من المشقة ومزيد من العمل حتى نملأ فراغاتنا. ده إذا كنا تربينا على أساس أننا نرفض أن نكون عالة على غيرنا، على أساس أن إيه؟ أن نكون عالة على غيرنا، وهكذا. أنما إذا كنت أنت ألفت أن تعيش على جهود الآخرين، فده يا خلاص أنت قبلت هذه المرتبة الدون، تشبع به وعيش عليها ما شئت من الزمن. قبلت أن تكون إيه؟ عالة على الأمم، وارتضينا هذا، خلص خلص، لن ينازعك أحد في هذه الدنيا، لن إيه؟ ولن ينازعك أحد هذه الخساسة. اشبع بخساستك واشبع بدنيتك، واهتف لمن قادوك إلى الخساسة والدناءة، وضعهم على رأس أبيك ورأس أمك، وقل بروح بالدم اللي بديك يا زعيم. أنت حر، أنت حر، لك أن تفعل ما تشاء. إنما إذا كنت ممن، إذا كنت حفظت وانت صبي لنا الصدر بين العالمين أو القبر، فده شيء تاني. إذا كنت حفظت، مش حفظت إن أحمد المرجاني زعيم وطني زي سعد الزغلول، تفهم كلامي؟ إنما حفظت إيه؟ لنا إيه؟ لنا الصدر بين العالمين. أخذ ده تاني تحت مثال. مش ممكن واحد حيجي لك ويحط لك أحمد المرجاني في كتب التاريخ، تفهم كلامي؟ مش حيحذف، مش هيحذف اسم سعد الزغلول ويحط اسم مين؟ أحمد المرجاني. لأن ده شعب، شعب لا يرخدع، لأن شعب ربي على إيه؟ لنا الصبر بين ما في اتصال. شفت ازاي المعنى؟ بيقول ايه؟ اقراها تاني، لنا ايه؟ الصدر بين العالمين. احفظوها، احفظوها واحفظوها لطلابكم بين العالمين. ولذلك امرئ القس كان يعجبني جدا، وكنت انا ما اثقش ابدا ان امرئ القس الذي يمثله سموت اليها بعدما نام اهلها، والكلام الفرغ اللي بيقولوا عنه ده، انما الذي يمثل نفسيه امرئ القس هو قوله فلو ان ولو انما اسعى لادنى معيشه كفاني، ولم اطلب قليل من المال، ولكنما اسعى لمجد مؤثر، وقد يدرك المجد المؤثر افعالي. يا سلام، الشطر الاخير ده رائع. الشطر الاخير ده ايه؟ المجد ايه؟ مش صغير انا عشان اكون انا عاجز عن ان ادرك المجد المؤثر. وقد ايه؟ هذه النفوس الحيه، هذه النفوس الحيه اللي تكتب في كتب التاريخ واللي تربى على 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 كلامها الاجيال، وقد يدرك المجد المؤثل. يا سلام، يا سلام على المؤثل وامثاله والجناس اللطيف الذي بينهم. ليه يا ولد يا احمد؟ لانه دي ضبط فكرة امرئ القيس فثاق فيها الجناس الذي يجعلك لا تنساها. لأن دي زبدة إيه؟ فكرة امرئ فثاق فيها، فقال لك المؤثلة أمثال عشان ما تنساش، زي جبتك من سبأ لنبأ. الخلاصة بتاعت الهطول في سبأ لنبأ، خلاصة قصة الايه الهدهد في، ولذلك جاءت على طريق الجناس الذي يسهل لك حفظها. وانا وجدت هذا في كلام سيدنا رسول الله كثيرا جدا وفي القران كثير جدا، وجدت ان فيه معاني يحرص المختار صلوات الله وسلامه عليه ان تحفظ وان تعيش في الامه، فساقها مساقا بيانيا يحفظها الانسان من اول قراءه. فساقها ايه؟ من أول قراءة، زي كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، إلى آخر. طب الكلام ده عاوز أنك تقرأه أكثر من مرة يا ولا من أول مرة؟ وزي ما بيقول الشيخ ده الظلم ظلمات يوم القيامة، في حاجات حاول عليه السلام أن يغرسها في ضمير الأمة، أن إيه؟ فاختار لها من البيان ما يجعلها تسكن في القلب وفي اللسان بسهولة شديدة جدا. ولذلك هذا جانب من جوانب البلاغة النبوية لم يدرس، اللي هو المعاني التي صاغها صلى الله عليه وسلم في صياغات تحفظ من أول مرة. وجدت منها الكثير جدا جدا، وجدت منها الايه الكثير جدا جدا. الظلم ظلمات يوم القيامة. اغرس هذه الكلمة في قلب كل مواطن يبقى خلاص، يبقى لابد أن يواجه الظلم برفض المواطنين وبرفض الناس، لأنه من الايه من الظلمات مش يوم القيامة. هو سيدنا رسول الله قال من ايه يوم ايه؟ لو أنا أضيف لك أنه ظلمات في الدنيا قبل أن يكون ظلمات في الآخرة، أن يكون أنه إيه ظلماتنا إيه؟ قبل أن يكون ظلمات في الآخرة. وأن الذين يدخلون جنة عدنان الموجودة في الكتاب العزيز هم الذين صنعوا جنة عدنان على هذه الأرض، هم الذين إيه؟ أما الذي صنع على الأرض جحيم فلن يدخل في الآخرة في جنة عدنان، لأنه صنع على الأرض إيه؟ فلن يكون له هناك إلا وهكذا. فهم كلام؟ فهم كلام ولا؟ احنا في الأيام العشر ربنا سبحانه وتعالى تقبل منا ممكن جميعا، اللهم آمين يا رب. يلا انتوا عاوزين تاخدوا بقى أجازة لغاية انت، انا مش هقدر اجي الثلاثة القادم ده ده يوم عرف.
لا يا استاذنا
لا ما اعرف يوم الاربعاء ادي ترويه يعني. طيب عاوزين ناخد اجازه قد ايه؟ انتوا بقى عاوزين تاخدوا اجازه قد ايه؟
ما هو العيد الخميس يا استاذنا، يبقى الخميس وجمعه وسبت وحد
يعني
اول سنه بعد العيد.
ها
اول سنه بعد العيد
بس اللي جاي بس
يعني يعني انتوا مثلا لو اخذنا 30 هل بفطر عليكم شويه؟ ها
اللي
جاي بس لو يوم الترويع عشان احضر لك الصوم ولا حاجه. طيب خلاص يبقى نشوف الثلاث اللي بعد بكره ان شاء الله ربنا يعين ان شاء الله.
هات بتاعتي. هو الواد شريف ما جاش؟
لا
هات
بتاعتي. من
فين؟
شريف
موجود.
طيب خذ يا زكريا يلا.
ووضعته في بعض موضع المتعلم الذكي والمقتدي المصيب في اقتدائه الذي يحسن التشبه بمن اخذ عنه.
ايوه انا انبسطت بدي جدا. ليه بس انبسطت بيه؟ لان حقيقه درس لي علماء كل قيمتهم العلميه أنهم لا تعزب عنهم شاردة،
لا إيه؟
لا تعزب عنهم شاغبة
مما قاله أهل العلم في الباب الذي هم فيه، لا تعزب عنهم شاردة، ويفهمون كلام العلماء على وجهه الدقيق جدا جدا، وإذا كلمونا في كلام العلماء بهذه العقلية التي وعدت كل ما قاله العلماء كان لكلامهم مذاق آخر، أو هم دولة اللي بس إنما ليست لهم إضافة ليست إيه؟ عقولهم مشقلقة، عقولهم هادية هادية تحصل العلم بصفاء ونقاء ورضا، ليست عقولا قلقة، ليست عقولا مغامرة، ليست إيه؟ لأن أيضا الذين يقفزون إلى المجهول دولت فيهم نزعت مغامرة، نزعت إيه؟ مغامرة لا شك فيه، نزعت مغامرة لا شك فيه. فأنا لما بيجي عصام يتكلم عن أتذكر هؤلاء العلماء الذين إحنا كنا مثلا نقول ده فلان ده الشيخ فلان ده عبارة عن مكتبة نحل تمشي على طول، لأنك لا تجد مسألة من مسائل النحل يغيب عنه منها شيء مما قاله العلماء لا يغيب شيء مما قاله العلماء، كان عجيب جدا. ولذلك الوصف ده وصف حلو، ودولت علماء أجلاء وجيدين جدا، ودولت هم المسؤولين عن نقل علم الخلف إلى السلف، دول هم الايه وده جيد جدا جدا جدا. انما النوع الثاني بقى ده بردك شفته بس كان قليل، وكان على رأسه الشيخ العلامة اللي محقق كتاب الخصائص لأبي الفتح بن جني. أيوة محمد علي النجار، كنت إذا سمعت منه نحو كأنك تسمع نحو غير النحو الذي تعلمته، كان له أفكار عجيبة جدا جدا جدا، وله يعني وهكذا. كذلك واحد كان اسمه محمد رفعت فتح الله يرحمه، كان دائما قواعد اللغة دائما يحب أن يقيمها على وجه غير الوجه الذي قامت عليه، وهكذا. ففيه وفيه، إنما ده كلهم قاطع، دول كلهم إيه خلاص انتهى، وبقيت الأماكن شاغرة بس. يلا
الذي يحسن التشبه بمن أخذ عنه ويجيد حكاية،
حط خط تحت ده يحسن التشبه بمن أخذ عنه، هو ما قلش بيتشبه، إنما هو طبيعة خطواته وطبيعة عقله وطبيعة فكره جعلته يتشبه. يلا ها.
ويجيد حكاية العمل الذي استفاد.
أيوة شفت إزاي؟ زي ما قلت لك أنا، لا تغيب عنه شاردة ولا واردة من كلام العلماء في المسألة. يلا.
ويجتهد أن يزداد.
هي نعم.
واعلم أني لست أقول لك إنك متى ألفت الشيء ببعيد عنه في الجنس على الجملة فقد أصبت وأحسنت.
أيوة. تاني.
ولكن أقوله واعلم أني لست أقول لك.
أولا انتقال بقى، أنا دائما بحب الانتقالات العلماء. ها؟ زي ما قلت لكم أنا، انتقالات الشعراء دي جليلة جدا. بلاغة الانتقال في الشعر مسكوت عنها. بلاغة إيه؟ وإحنا أسأنا إليها لما قلنا إن ده تقطيع لأواصر القصيدة وفقد الوحدة العضوية وما الوحدة العضوية والزمر اللي إحنا تعلمناه وحفظناه من زمان ده، حتى إن كثير من كبار علمائنا وقع في هذا زي العقاد مثلا، زي العقاد مثلا. إنما لا شك إن هو إن العقاد رجع عن نفس هذه الأشياء، لأن خد بالك إحنا تكلمنا كثيرا عن وحدة البيت، عن إيه؟ وأن وحدة البيت من أسباب إيه؟
لا وحدة البيت من أسباب إيه؟ من أسباب افتقاد القصيدة الجاهلية للوحدة الموضوعية. مش معين؟ ها؟ أن إيه؟ فوجئت بالآتي، فوجئت بالباقي الثاني. بيقول من بلاغة القرآن المعجزة أن يرحمه الله شيخ محمد، من بلاغة الايه القرآن المعجزة، من وجوه إعجازه، مش من البلاغة بس، من وجوه إعجازه، إنك بتجد الآية القرآنية لما تنزعها من سياقها تجد أنها تدل دلالة كاملة لا تحتاج إلى ما قبلها ولا إلى، فإذا وضعتها في المكان الذي انتزعتها منه وجدتها تلتئم مع ما قبلها أحسن ما يكون الالتئام، وتلتئم أحسن ما يكون، وهذا من البلاغة المعجزة. وقلت يا رب ده نفس الموضوع بتاع الشعر، إذا نزعت لنا البيت الشعر زي مثلا بصرت براحة العظمى فلم تنهى فلم ترى الآخر، وإذا رجعت بالبيت إلى سياقه وجدت البيت يلتئم مع ومع ما، وإحنا اعتبرنا هذا من عيوب واعتبره الباقلاني من وجوه الإعجاز. تفهم كلامي؟ واعتبره ليه؟ من وجوه الإعجاز. ليه بقت؟ لأن أولا القرآن الكريم آياته كده عشان يسهل عليك أنك أنت تنتزع الآية وتستشهد بها في السياقات المختلفة، في السياقات المختلفة، زي أي آية، زي اتقوا الله ويعلمكم الله، زي اتقوا الله ويعلمكم الله، فأنت محتاج أنك أنت تخاطب بقى الناس عشان تسكن هذا المعنى الجليل في قلوب الناس، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وهكذا، وكلام سيدنا رسول الله الظلم ظلمات، وهكذا، وكذلك الشعب الجاهل. الأمة أمية ليس فيها مدارس ولا معاهد ولا جامعات، وإنما كان المعلم المدرسة والكلية والجامعة والشعب، فكان البيت الشعر الواحد لابد أن يكون قادرا على أن ينتزع من مكانه وأن يحفظه الناس، وعشان يربي الجيل، زي أنا ما بقول نربي جيلنا على أساس لنا الصدر وهكذا وهكذا. فديت فرائد كلام، يعني ديت لآلئ كلام، لآلئ تعلم مكارم الأخلاق، تعلم المروءة، تعلم الأنفة، تعلم الإباء، تعلم معاني كثيرة جدا. فكان يحتاج المجتمع إلى أن تكون صالحة لأن تدور وحدها، لأن تدور وحدها. أنا إيه دخلني في الموضوع ده؟ الانتقال. فالانتقال ده مهم جدا جدا. وأنا أذكر والله أذكر أن أنا في الشباب بدأت كنت أقدر من الآن، يعني أنتوا أنا أتيتكم أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم. فالمهم كنت أنا مقتنع جدا بفكرة الانتقالات دي، فكان عندي طالب ذكي ورائع ومحب للعلم، فكتب رسالة دكتوراه في انتقالات القرآن الكريم. أنا ما أعرفش وعمل في ذلك، إنما الانتقالات دي في غاية الأهمية، انتقالات العالم في علمه، انتقالات الشاعر في شعره، انتقالات آيات القرآن الكريم، وده في بعض الأحاديث المطولة من كلام سيدنا رسول الله في بعض الايه، إنما هو في الصور، يعني أما تقول الانتقالات في سورة البقرة شيء عجيب، وتكتبه بس عاوز ايه؟ عاوز محدث، عاوز المعي يظن بك الظن، عاوز محدث، تجد أشياء مذهلة مذهلة جدا، بس عاوز واحد إيه يعني ملهم يشتغل لغاية ما يبقى ملهم، أصل مش ممكن تبقى ملهم زي ما قلنا وأنت نايم،
إنما أنت تشتغل 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 تموت قبل ما تكون مرهم أو تكون مرهم قبل ما تموت، دي ما تعنيك، هذا لا يعنيك، إنما يعنيك أن تلقى الله ولم تضيع لحظة في الوصول إلى الخير. إنما إيه؟ بس هو يلا، فده مهم جدا من ثقلة الأهل العلم. يلا،
واعلم أني لست لك إنك متى ألفت الشيء ببعيد عنه في الجنس على الجملة فقد أصبت وأحسنت.
أيوة نعم، ده تحذير هنا، لاحظ إن ده بيان زي البنات اللي بتطلع على الأحزاب السياسية، تفهم كلامي؟ فإيه اللي هنا بقت؟ إيه البيان هنا؟ كم ولاد عصا؟ احنا طبعا هو اتكلم عن التأليف والكلام ده والإمامة وإلى آخره إلى آخره، بس اللي عاوز يقول لك في البيان ده احذر أن تكون دجال وأن تؤلف تأليفا غير مقبول وأن تزعم أنك من هذه الطائفة البالعة وأنك ألفت تأليفا قائما على التهويش، قائما إيه؟ على التهويش. يلا اقرأ.
واعلم أني لست أقول لك إنك متى ألفت الشيء ببعيد عنه في الجنس على الجملة فقد أصبت
وأحسنت. لاحظ إنها كبيرة، لاحظ إنك بتألف الشيء مع البعيد عنه، بتألف إيه؟ الشيء مع إيه؟ يعني بتجمع تجمع الموغل في المغرب مع الموغل في المشرق وبتألف وبتألف مع البعيد، حط خط تحت مع البعيد عنك في الجنس دي لأن هي الأساس.
ولكن أقوله بعد تقييد وبعد شرط.
أيوة.
وهو أن تصيب بين المختلفين.
أي شفت بقى، حط كم يد على صار.
وهو أن تصيب بين المختلفين في الجنس وفي ظاهر الأمر شبها صحيحا معقولا.
أيوة أيوة، ما تخضعش الناس، ما تألفش بين الأشياء من خلال رؤية لا يقوم بها التأليف. لا تؤلف بين الأشياء من خلال رؤية، وإنما لابد أن يكون التأليف مقنعا مقبولا واضحا مستقيما بمقدار الاختلاف الذي كان بين الشيئين، ومن هنا تتضمن المسائل وتتلائم. يلا،
وهو أن تصيب بين المختلفين في الجنس وفي ظاهر الأمر شبها صحيحا معقولا.
أيوة، هو أن تصيب. نعم. أن تصيب، عد العبارة الثانية للعصا.
تصيب بين المختلفين في الجنس
أو تصيب، دي فيها شغلتك، تصيب يعني تقع على الشبه المعقول الذي يؤلف بين المتنازعات، تصيب، وده اللي فيه التصعب، وده اللي فيه الحزق، وده اللي فيه الأستاذية، وده اللي فيه كل شيء، اللي هو الإصابة في إدراك العناصر التي تتلائم بين الأشياء التي تتصادم. الإدراك العناصر التي تتلائم أحسن ما يكون بين الأشياء التي تتصادم أشد ما يكون التصادم.
وتجد للملائمة والتأليف السوي بينهما مذهبا.
أيوة.
وإليهما سبيلا.
نعم نعم، يقوم العمل على منهج ومذهب وطريق، مش على دجل. وأصل أهم ما في العلم أنه بينقل الحياة الإنسانية من دجل الدجالين ويوقظ العقل حتى يرى الأشياء على وجهها وعلى حقائقها. فإذا ظهر دجال يريد أن يخدع الناس وأن يلوي أعناق الحقائق، وجد العقول الحية التي تأبى ذلك وترفضه، فأرجع. فهم كلامي؟ ها؟ فإيه؟ وأنا بأقرأ قصيدة النابغة الزبياني: يا دار ميت بالعلياء فالسند أضحت وطال عليها أو أقوت
وطال عليها سلف الأمر. لقيت أن أبغى الزبياني بيذكر لي قصة ثور مع كلاب الصيد. الثور مسالم لا يريد أن يدخل في منازعات، فالتفت حوله كلاب الصيد وأصر على أن توقع به. فالثور مبالغة منه في الرغبة في السلامة فر، فهم كلامي؟ ففروا وراءه. اعمل ايه؟ ففروا ايه؟ وراءه. فاراد ان يحسم الموقف. كانوا هم ثلاث كلاب وراءه، وكل كلب له اسم، كل كلب ايه؟ اسم. فجه على اول كلب منهم واشدهم فتكا، وجه ضربه بقرنه ودخل قرنه في من جهه وطلعها من جهه ثانيه، وجه رافع قرنه. فجاءت الكلاب الثانية قالوا والله ده فلان ده أخوهم الكلب ده ما أصاب شيئا وضاع، يجب علينا أن نعود. فأدركت من هذا أن النبغ الزبيان يقول إن الظالم الأول لو وجد من يجدع أنفه لرجع فريق الظالمين من ورائه. لأن الثور لما 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 فتك بالكلب ما فتكش به وخلاص وجرى ورا غيره، لا، ده الثور أراد أن يجعلها موعظة وعبرة. فرفع رأسه بالكلب، فالكلاب رأته فقالوا إنه لم يحظ ولم يصد ولا كذا ولا كذا وكذا. ولما وجدوا النهاية السوداء للظالم الأول رجع الظالم الثاني والظالم الثالث وهكذا. فأحسست أن النبغة يقول لنا من خلال هذه الرسالة أنه إذا 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 كسرت أول يد تمتد ظالمة، إذا فسوف يتراجع طابور الظالمين من ورائه، زي ما تراجعت طابور كلاب النبغة الزبر. ما من الرجل اللي علمني فدعزات، اللي علمني ايه؟ شفت ازاي كمان؟ فلما اخذ، وبعدين لما اخذ المعنى الفارسي لقيت النابغه في القصيده يكاد يقول يكاد يقول ويكاد يقول انني انا هذا الصوت، وان هؤلاء الذين هم القصيده في النعمان بن المنذر، وانه يتبرأ مما نسب اليه، وان هذه الكلاب التي ارادت ظلمي فهذا ما هذا 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 مصيره. انت فاهم كلامي؟ يلا.
وحتى يكون ائتلافهما،
فالشعر الجديد لان صفحه مضيئه اولاد، صفحه مشرقه جدا جدا. ولذلك انا باندهش لمن يريدون ان يطفئوا قناديل هذا الشعر. لمن ايه؟ واحد زي فضيلة مولانا الشيخ ابو معاذ، ها، يؤسم من مرير القيس ويلعن يا ابويا مرير القيس، سيبك من سموت الهي بعد ما نام اهل وادي، احذفها يا سيدنا. بس شوف وقد يدرك المجد المؤسل امثال، ها، وانت شيخ ابو معاذ بتعلمنا ان الحسنات، طيب يا سيدي خلي الحسنه بتاعت تدرك المجد المؤسل امثال تذهب، مع انك يا ابو معاذ لو اديتنا فرصه نكلمك هنقول لك انه يريد ان يقول انه يصل الى الممنوع مهما كان هذا الممنوع حوله وحوله اشياء وبيضة خدر. شفت كلمه لا يرام خدر؟ ها، لا يرام ايه؟ يعني لا يستطيع احد ان يصل، انا اللي وصلت. فهو ملك يتحدث بنفسية ملك، وأن يده تريد تنال ما يريد ولا يدفعها دافع. جات على سموت إليها زي بعض، جات على الآخر هذه الأشياء. فالشعر الجاهلي، ولذلك أنا مثلا بيوتهشني ناقد يقوم له الناس ويقعدون يسميه الشعر شبقي، شبقي يعني الولع الجنسي شهواني. مش فيك مشكلة ده، أنت بغت لا ترى من الأشياء إلا ظواهرة، لا ترى من الأشياء إلا ظواهرة. انفذ للباب ستجد النابغة الزبياني رجل الأمة، ها،
رجل ايه؟ أم يحمي قبيلته وحتى كان إذا غار مغير وأخذ أسرى وكان في هؤلاء الأسرى رجال من رجال النابغة الزبياني، المغير كان يعفو عنهم جميعا من أجل إكرام النابغة بل ويعيدهم بهدايا هذه الرجال وهكذا يعني. يلا
وحتى
يقول جيد جدا. ثم إن عبد الخالق الدرداني قال إن السبيل الوحيد لإدراك إعجاز القرآن هو الشعر الجديد، هو الشعر الجديد. وأنيس أخو سيدنا أبي ذر الغفاري قال إننا وضعته على لما كان هو جاي من اليمن هو وأبو ذر وأراد أن يدخل مكة ليعرف شيئا عن خبر هذا الرجل الذي يدعي النبوة، فسمع القرآن ورجع لأبو ذر فقال له إيه اللي سمعته؟ قال له سمعته وضعته على أقراء الشعر فلم يلتئم. معناه أن الذي كان يوضع القرآن بإزائه هو هذا الشعر. يلا.
وحتى يكون اختلافهما الذي يوجب تشبيهك من حيث العقل والحدس ووضوح اختلافهما من حيث العين والحس، فأما أن تستكره الوصف وتروم أن تصوره حيث لا يتصور فلا، لأنك تكون في ذلك بمنزلة الصانع الأخرق.
أيوة.
يضع في تأليفه وصوغه الشكل بين شكلين لا يلائمانه ولا يقبلانه.
نعم.
حتى تخرج الصورة مضطربة وتجيء فيها نتوء ويكون للعين عنها من تفاوتها نبوء، وإنما قيل شبه ولا تعني في كونك مشبها أن تذكر حرف التشبيه أو تستعير، إنما تكون مشبها بالحقيقة بأن ترى الشبه وتبينه، ولا يمكنك بيان ما لا يكون وتمثيل ما لا تتمثله الأوهام والظنون.
أحسنت، بكفى كده يا شيخ أبصار، بكفى أبصار، وربنا ينفع بكم إن شاء الله. صنعهم بيده لضبط وضع ضوابط هذه اللغة، ما هو الخليل وسيبوي وأبو علي الفارسي وغيره وغيره، ما جاءش علماء عفويين كما يأتي الناس هكذا يقول أبو الفتح، وإنما هم جماعة صنعتها يد الله لتؤدي مهمة وهي ضبط هذا اللسان حفظا للكتاب العزيز. ثم قال بعد ذلك وإن رأيت في نفسك ما يخالف علماء المصري فراجعه، فإن تأكدت من صحته فلا عليك أن تجهر بمخالفة علماء المصري الذين هذا شأنهم. شفت زي بقى؟ يقول المغامرة هنا محسوبة مضبوطة، مش مغامرة واحد أهول. لا. طب.